من إله الكون قادا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين وسيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم في برنامجكم المنتقى من سيرة المصطفى. في هذه الحلقة بإذن الله تعالى نواصل الحديث عن سيرة أعظم الخلق، ألا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد مر معنا في الحلقة السابقة الحديث عن حال الناس قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وعن حاجة الناس إلى الرسل حتى يعودوا إلى ربهم سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو رحمة من الله للخلق، جاء هداية لهم ورحمة لهم، يريد لهم الخير، ينشر بينهم الفضيلة. يقول عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء رحمة، جاء هداية، ولذلك الله سبحانه وتعالى حفظ النبي صلى الله عليه وسلم في صغره. ومن الأمور التي تدعونا إلى العجب، وقد أسلفنا فيما مضى أن هذا البرنامج ليس المراد منه أن نستقصي جميع ما جاء في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما بعض الأمور التي تستوقف المرء المسلم للنظر فيها وأخذ الدروس والعبر منها. فمن ذلك ما جاء في الأمور التي وافقت وصاحبت نشأة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ولد يتيما عليه الصلاة والسلام، ولد فاقدا لأبيه، وبعد سنوات قليلة توفيت أمه، ونشأ النبي صلى الله عليه وسلم في البادية ليتعلم اللغة. وكان هذا من فعل أهل مكة، يرسلون أولادهم في مراضع البادية حتى يكون بإذن الله تعالى ممن تعلم بعض الأمور التي تعينه على مواجهة هذه الحياة في عاداتها، في قيمها، في قوتها، فيما يعترضه من الصعاب. كما أنه عليه الصلاة والسلام أيضا قبل مبعثه رعى الغنم، وقال عليه الصلاة والسلام: ما من نبي إلا ورعى الغنم. كل هذه الأمور كان لها أثرها في صياغة شخصية النبي صلى الله عليه وسلم، كيف صار أعظم الخلق وأكرم الخلق على الله وهو يتيم الأبوين. هذا يعني أن لا يفقد الإنسان الأمل في أن يكون ناجحا حتى وإن كان ولد يتيما، بل أحيانا يكون العظماء من أمثال النبي صلى الله عليه وسلم، ومن جاء أيضا عنه أنه من العظماء في هذا التاريخ، نجد بعضهم كان يتيما، ولربما كان لهذا اليتم أثر في صياغة شخصية الإنسان وحرص على أن يعوض هذا النقص الذي صاحبه في تتميم ما يحتاج إليه وإلى الاستغناء عما في أيدي الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء عظيما، ولد وترعرع ونشأ وصار شابا لا يعرف عنه إلا الخصال الطيبة الحميدة، عرف بالصادق الأمين قبل مبعثه عليه الصلاة والسلام. ثم إنه عليه الصلاة والسلام بعد أن تزوج بخديجة رضي الله عنها كان يذهب إلى غار حراء يتحنث الليالي ذوات العدد، كان يذهب يخلو يتعبد، تدعوه فطرته إلى التعلق بربه سبحانه وتعالى. كان يرى أن ما عليه كفار قريش أو الناس في الجاهلية أنهم كانوا على ضلال، وأن ما يفعلونه ليس صوابا، وأن فطرته تدعوه إلى البعد عن مثل هذه الأشياء. لم يشرب الخمر، لم يسجد للأصنام، لم يقع في مثل هذه الأشياء. إذن هذا يدلنا على سلامة فطرته وعلى أن الله اعتنى به من صغره. إذن النبي صلى الله عليه وسلم نشأة صحيحة، اصطفاه الله عز وجل من بين الناس ليكون رسولا إلى الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم نشأ هذه النشأة، ثم جاء الوحي فنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في غار حراء، جاءه جبريل فضمه ثم قال له اقرأ. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ. قال اقرأ. قال ما أنا بقارئ. فضمه الثالث قال اقرأ. قال ما أنا بقارئ. قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. هذا الموقف يجعل المسلم يتأمل فيه ويستفيد منها أو يأخذ الفوائد الكثيرة. منها أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا، أي لم يكن يقرأ ولم يكن يكتب، وهذا من الأمور التي تجعل الناس إلزاما أن تصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لو كان قد نشأ كاتبا قارئا لكان ذلك سببا لصدود الناس، لربما قالوا إنما جاء به محمد إنما هو مما عرفه من الأمم السابقة، لكنه لم يكن يقرأ ولا يكتب حتى أوحي إليه في سن 40. فما معنى هذا؟ أن هذا من الإعجاز وأنه رسول الله حقا. فالله سبحانه وتعالى يقول وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. إذا ما دمت لا تقرأ ولا تكتب معناه أنه يجب عليهم أن يصدقوك، لأنك لم يعهد عنك القراءة والكتابة، كنت أميا وما جئت به لا يقوله أحد أمي. لكن الكفار أبوا إلا نفورا وكفورا. إذن هذه فائدة. من الفوائد أيضا أن أول ما نزل من القرآن هو قول الله عز وجل اقرأ باسم ربك الذي خلق. إذن دعوة إلى العلم، إلى القراءة، وهذا يدلنا على عظم ما جاء به القرآن وما جاءت به الشريعة من الدعوة إلى العلم وإلى التعلم. وقد أيدت هذه الآيات آيات أخرى، منها قول الله عز وجل قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وأيضا قوله سبحانه يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، بل جاء أمر الله لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يسأل الله الزيادة في العلم وقل ربي زدني علما. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الفداء للأسرى يوم بدر أن يعلموا 10 من المسلمين القراءة والكتابة كما ذكرت كتب السير. إذن هذا يدلنا على عناية الإسلام بالعلم، بالقراءة، بالكتابة. أيضا تكملة لما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف، أنه راجع إلى زوجته الصالحة المؤمنة التي تحسن التعامل مع زوجها، وهكذا ينبغي أن تكون المرأة المسلمة. رجع إلى زوجته خديجة رضي الله عنها فقال لقد خشيت على نفسي، أي خفت على نفسي من هذا الأمر الذي حصل له، أمر غريب يضمه الملك وضمه قوية ويأمره بمثل هذه الكلمات التي لم يعهدها. فما كان من هذه الزوجة الصالحة إلا أن طمأنت وقالت له كلا والله لا يخزيك الله أبدا، فإنك تحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف، أي تعمل الأفعال الطيبة، فلا يكون في مقابل هذه الأفعال الطيبة الجزاء السيء. أنت تحمل الكل، تعين الضعيف وتساعده، وتقري الضيف أي تكرم الضيوف، وتكسب المعدوم أي تعطي هذا الفقير المحتاج الذي لا يجد شيئا تكون في عونه وتعطيه، فلا يكون جزاء هذه الأفعال الإساءة. كلا والله لا يخزيك الله أبدا، فإنك تحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف. فقالت له قم بنا إلى ابن عمي ورقة. ورقة ابن نوفل كان رجلا ممن تحنث، بمعنى أنه كان يتعبد الله ويتحنف وعلى ملة إبراهيم، وكذلك تعلم شيئا من النصرانية بل اعتنقها وكان من شأنه أنه تعلم أيضا العبرانية، أي القراءة للكتب التي كانت تكتب بالعبرانية. فجاءته مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقالت: يا ابن عمي اسمع إلى ابن أخيك، أو قالت إلى محمد صلى الله عليه وسلم وما حصل له. فلما أخبره بما كان قال: هذا هو الناموس الذي جاء إلى موسى عليه الصلاة والسلام. إذن هذا هو الوحي، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نبئ، أي جاءته النبوة. فكان أيضا أن قال ورقة للنبي صلى الله عليه وسلم: ليتني فيها جذعا حين يخرجك قومك. وهذه تسترجعي انتباهنا أن نسمع هذه الكلمة وأن نقف عندها وأن نعلم ما سيترتب على استقامتك أيها المسلم وعلى التزامك للحق أنك ستؤذى. قال: ليتني فيها جدعا، أي شابا نشيطا، حين يخرجك قومك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي لم يعهد من قومه إلا التبجيل والاحترام والتوقير له، ولكن هذا قبل البعثة، قال: أو مخرجيهم؟ هل سيخرجونني؟ فقال ورقة: ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي، أو قال إلا أوذي. سبحان الله، يأتي الإنسان بشيء جميل يدعو إلى الخير، يدعو إلى عبادة الله وحده، يدعوهم إلى التحلي بالفضائل والتخلي عن الرذائل، فيكون جزاؤه أن يعادى وأن يؤذى. قال: أو مخرجيهم؟ قال: ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي، أو قال إلا أوذي. سبحان الله. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم استعان بالله وبدأت رحلة الدعوة إلى الله. إذن من هذه القصة أيضا نستفيد أن الإنسان إذا التزم الحق واستقام على أمر الله وطاعته فليعلم أنه لن يجد الطريق مفروشا بالورود وبالسجاد الأحمر، بل سيجد بعض الأذى، ويتفاوت الناس في لقائهم أو تحصيلهم لمثل هذا الأذى. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوذي، وضع سل الجزور على ظهره وهو ساجد، أراد قومه قتله، اضطر للخروج من بلده، من مكان نشأته وولادته والمكان الذي ترعرع فيه. وكم هو صعب على النفس أن يخرج الإنسان من بلده وأن يفارق وطنه. وأيضا أوذي لما ذهب إلى الطائف فأغرى كبراؤهم سفهاءهم فأمروهم بإيذاء النبي صلى الله عليه وسلم فرموه بالحجارة حتى دميت عقباه الشريفتان عليه الصلاة والسلام. أول هذا الإيذاء كان من أقرب الناس إليه. لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة وبنشر الدعوة ونزل قول الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، ونزل قوله سبحانه: وأنذر عشيرتك الأقربين، صعد النبي صلى الله عليه وسلم جبل الصفا وقال: يا بني فلان يا بني فلان يا بني فلان، حتى عدد بطون قريش، ونادى أقاربه أعمامه وعماته حتى نادى بنته فاطمة رضي الله عنها، فقال لهم: لو أخبرتكم أن خلف هذا الجبل خيلا تريد أن تغير عليكم، أو أن خلف هذا الجبل خيلا تريد أن تغير عليكم، أكنتم مصدقي؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبة. سبحان الله، تأمل أخي الكريم وأختي الكريمة، لحظات تتبدل فيها المواقف وتتغير فيها الآراء وينقلب الناس على أعقابهم. فقال لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فكان الصدود والإعراض من أقرب الناس إليه، من عمه أبي لهب. فقال له عمه أبو لهب: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ جمعتنا لتقول لنا اعبدوا إلها واحدا؟ سبحان الله. فكان الإعراض والصدود من أقرب الناس. وكم هو صعب على النفس أن يكون الظلم من أقرب الناس ومن ذوي القرابة، كما قال الشاعر: وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهندي. أن يأتيني هذا الظلم من أقرب الناس إلي أصعب علي وعلى نفسي من أن تكون هذه المظلمة أو هذا الظلم من البعداء أو الأبعد. إذن على الإنسان أن يعي مثل هذه المعاني، وهذه بداية المواجهة بين النبي صلى الله عليه وسلم وقومه، بين الحق والباطل. هذا صراع كتبه الله عز وجل بين الحق والباطل إلى أن تقوم الساعة. فكان هذا الصدود والإعراض من قريش، فبدأوا بتأليب الناس عليه وبالإعراض عنه، ثم بدأوا بعد ذلك بصرف وجوه الناس عنه، بل جاء الأمر للنيل من رسول الله صلى الله عليه وسلم وبمحاولة ثنيه عن هذه الدعوة وبمحاولة صده عن تبليغ أمر ربه بالإغراءات، بالتخويف، بمحاولة الاغتيال. كل هذه الأمور تعرض لها النبي صلى الله عليه وسلم. أغروه بالمال، أغروه بالتزويج من الحسناء، أغروه بغير ذلك من الأمور من الجاه والمنصب ليترك هذا الأمر، لكنه أبى عليه الصلاة والسلام. ثم بدأوا بعد ذلك بالضغط عليه، بالتهديد، بالتخويف، بتعذيب أصحابه لثنيه عن تبليغ أمر ربه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن لمثل هذه الأشياء أثر، ولم تفت في عضده من أجل دعوة الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له. إذن اعلم أخي المسلم وأختي المسلمة أن الإنسان إذا سلك هذا الطريق سيجد هذا الأذى، ويتفاوت هذا الأذى بحسب المجتمع الذي يعيش فيه الإنسان. فلربما كان أقل هذا الأذى انصراف الناس عنك وعدم سماعهم لما تقول وعدم إقبالهم عليك، هذا من الأذى الذي يصيب الإنسان في نفسه، ولربما أحس بشيء من الأسى والأسف، وقد يتجاوز الأمر إلى التسفيه والطعن في النيات والتجريح، وربما التطاول في العرض والسب والنيل منه، قد يتجاوز الأمر إلى البصق في الوجه وربما مد اليد والضرب، ربما محاولة الاتهام الزور والإلقاء بالسجن، أحيانا ربما محاولة القتل. لكن الإنسان في كل هذا يحرص على الصبر وعلى أن يبلغ دين الله بأفضل أسلوب وأحسن كلمة، لأن مرادك أخي الكريم أن توصل هذا الحق إلى الخلق وأن توصل هذا الخير إلى الغير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا بهذه المعاني الجميلة التي جاءت في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل سبحانه أن يجعلنا ممن تتحقق لهم البشرى، فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ونسأله سبحانه أن يجعل آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنت الحبيب المصطفى.